الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب.
فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد، قالت: فبكى والله النجاشي حتى خضلت لحيته، أي ابتلت من الدموع، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، المشكاة الكوة غير النافذة، انطلق فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. قالت: فلما خرج من عنده قال عمرو ابن العاص: والله لآتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم، أي شجرتهم التي تفرعوا منها، وخضراء كل شيء أصله. فقال له عبد الله ابن أبي ربيعة، وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد. ثم غدا عليه من الغد فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه. فأرسل إليهم ليسألهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثلها قط. فاجتمع القوم، ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى ابن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا، كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم: ماذا تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال جعفر ابن أبي طالب: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول: هو عبد الله ورسوله وروحه، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. البتول العذراء المنقطعة عن الأزواج. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال: والله ما عدا عيسى ابن مريم مما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال. فقال: وإن نخرتم والله، اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي. ويروى سيوم، أي آمنون. من سبكم غرم، من سبكم غرم، ما أحب أن لي دبرا من ذهب. الدبر بلغة الحبشة الجبل. وأني آذيت رجلا منكم، ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها. قالت: فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت: فوالله إنا لعلى ذلك، إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه، فوالله ما علمتنا حزنا حزنا قط كان أشد علينا من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. وسار إليه النجاشي وبينهما عرض النيل، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا بالخبر. فقال الزبير ابن العوام: أنا. قالوا: فأنت. وكان من أحدث القوم سنا، فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: فدعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده، فوالله إنا لعلى ذلك متوقعون لما هو كائن، إذ طلع الزبير وهو يسعى فلمع بثوبه، أي رفعه وحركه ليراه غيره، وهو يقول: ألا أبشروا فقد ظفر النجاشي وأهلك الله عدوه ومكن له في بلاده، واستوسق عليه أمر الحبشة، أي اجتمع، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. عنوان: إسلام عمر ابن الخطاب. ولما قدم عمرو ابن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة على قريش ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردهم النجاشي بما يكرهون، وأسلم عمر ابن الخطاب، وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره، امتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة حتى عازوا قريشا، أي غلبوهم. وكان عبد الله ابن مسعود يقول: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر ابن الخطاب، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. وكان إسلام عمر فيما بلغني أن أخته فاطمة بنت الخطاب كانت قد أسلمت، وأسلم بعلها سعيد ابن زيد، وهما مستخفيان بإسلامهما من عمر. وكان نعيم ابن عبد الله النحام رجل من قومه من بني عدي بن كعب قد أسلم، وكان أيضا يستخفي بإسلامه فرقا من قومه، الفرق الخوف. وكان خباب ابن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن، فخرج عمر يوما متوشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورهطا من أصحابه قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصفا وهم قريب من 40 ما بين رجال ونساء، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة ابن عبد المطلب وأبو بكر الصديق وعلي ابن أبي طالب في رجال من المسلمين ممن كان أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يخرج في من خرج إلى أرض الحبشة. فلقيه نعيم ابن عبد الله فقال له: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال: وأي أهل بيتي؟ قال: ختنك وابن عمك سعيد ابن زيد ابن عمرو وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلم وتابع محمدا على دينه، فعليك بهما. حاشية: إنما أراد بذلك صرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية عليه، وإيذاء فاطمة وزوجها أهون من ذلك الأمر. فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه، الختن زوج البنت أو الأخت، وعندهما خباب ابن الأرت معه صحيفة فيها طه يقرئها إياها. فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم، والمخدع بيت صغير داخل البيت الكبير أو في بعض البيت، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها. وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما، فلما دخل قال: ما هذه الهينمة، والهينمة صوت كلام لا يفهم، التي سمعت؟ قال له: ما سمعت شيئا. قال: بلى والله، لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه. وبطش بختنه سعيد بن زيد، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشجها. فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم، قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك. فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما كان صنع، فارعوى وقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا، أنظر ما هذا الذي جاء به محمد. وكان عمر كاتبا، أي عارفا بالكتابة. فلما قال ذلك قالت له أخته: إنا نخشاك عليها. قال: لا تخافي. وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها إليها. فلما قال ذلك طمعت في إسلامه، فقالت له: يا أخي، إنك نجس على شركك، وإنه لا يمسها إلا الطاهر. فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها طه، فقرأها. فلما قرأ منها صدرا قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. فلما سمع ذلك خباب خرج إليه فقال له: يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فالله الله يا عمر. فقال له عند ذلك عمر: فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم. فقال له خباب: هو في بيت عند الصفا معه نفر من أصحابه. فأخذ عمر سيفه فتوشحه، ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب. فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع، فقال: يا رسول الله، هذا عمر ابن الخطاب متوشحا السيف. فقال حمزة ابن عبد المطلب: فأذن له، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذن له. فأذن له الرجل، ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه في الحجرة، فأخذ حجزته، الحجزة موضع شد الإزار. أو بمجمع ردائه، ثم جبذه به جبذة شديدة وقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. القارعة الداهية. فقال عمر: يا رسول الله، جئتك لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم. فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم، وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة، وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتصفون بهما من عدوهم. قال عمر: لما أسلمت تلك الليلة تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة، حتى آتيه فأخبره أني قد أسلمت. قال: قلت أبو جهل. فأقبلت حين أصبحت حتى ضربت عليه بابه. قال: فخرج إلي أبو جهل فقال: مرحبا وأهلا بابن أختي. حاشية: كانت أم عمر حنتمة بنت هشام ابن المغيرة أخت أبي جهل ابن هشام. عودة للنص: ما جاء بك؟ قال: جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد وصدقت بما جاء به. قال: فضرب الباب في وجهي وقال: قبحك الله وقبح ما جئت به. عنوان: خبر الصحيفة. فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا أصابوا به أمنا وقرارا، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم، وأن عمر قد أسلم، فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعل الإسلام يفشو في القبائل، اجتمعوا وأتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني عبد المطلب على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم. فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. وكان كاتب الصحيفة منصور ابن عكرمة، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشل بعض أصابعه. فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب ابن عبد المطلب، فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه. وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العزى ابن عبد المطلب إلى قريش فظاهره، وكان يقول في بعض ما يقول: يعدني محمد أشياء لا أراها، يزعم أنها كائنة بعد الموت، فماذا وضع في يدي بعد ذلك؟ ثم ينفخ في يديه ويقول: تبا لكما، ما أرى فيكما شيئا مما يقول محمد. فأنزل الله تعالى فيه: تبت يدا أبي لهب وتب. حاشية: وقيل إن سبب نزولها أنه لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الصفا، فصعد عليه وقال: يا صباحا. فلما اجتمعوا إليه قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. عودة للنص. فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثة حتى جهدوا، لا يصل إليهم شيء إلا سرا مستخفيا به من أراد صلتهم من قريش. عنوان: ذكر ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه من الأذى. فجعلت قريش حين منعه الله منها، وقام عمه وقومه من بني هاشم وبني المطلب دونه، وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به، يهمزونه ويستهزئون به ويخاصمونه. وجعل القرآن ينزل في قريش بأحداثهم وفي من نصب لعداوته منهم، فمنهم من سمي لنا، ومنهم من نزل فيه القرآن في عامة من ذكر الله من الكفار. فكان ممن سمي لنا من قريش ممن نزل فيه القرآن عمه أبو لهب ابن عبد المطلب، وامرأته أم جميل بنت حرب ابن أمية حمالة الحطب، لأنها كانت تحمل الشوك فتطرحه على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يمر. فأنزل الله تعالى فيهما: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال ابن إسحاق: فذكر لي أن أم جميل حين سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة، ومعه أبو بكر الصديق، وفي يدها فهر من حجارة. الفهر حجر في مقدار ملء الكف. فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر، فقالت: يا أبا بكر أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه. ثم انصرفت، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أما تراها رأتك؟ فقال: ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني. وأمية ابن خلف ابن وهب ابن حذافة ابن جمح كان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه. الهمز أن يشتم الرجل علانية ويكسر عينيه عليه ويغمز به. الهمز أن يشتم الرجل علانية ويكسر عينيه عليه ويغمز به، واللمز أن يعيبه سرا. فأنزل الله تعالى فيه: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. والعاص ابن وائل السهمي كان خباب ابن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قينا يعمل السيوف، وكان قد باع من العاص بن وائل سيوفا عملها له حتى كان له عليه مال، فجاء يتقاضاه فقال له: يا خباب، أليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما ابتغى أهلها من ذهب أو فضة أو ثياب أو خدم؟ قال خباب: بلى. قال: فأنظرني إلى يوم القيامة يا خباب حتى أرجع إلى تلك الدار فأقضيك هنالك حقك، فوالله لا تكون أنت وصاحبك يا خباب آثر عند الله مني ولا أعظم حظا في ذلك. فأنزل الله تعالى فيه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب، إلى قوله: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ولقي أبو جهل بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني فقال له: والله يا محمد لتتركن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك الذي تعبد. فأنزل الله تعالى فيه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كف عن سب آلهتهم وجعل يدعوهم إلى الله. والنضر ابن الحارث ابن كلدة ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي كان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فدعا فيه إلى الله تعالى وتلا فيه القرآن وحذر فيه قريشا ما أصاب الأمم الخالية، خلفه في مجلسه إذا قام، فحدثهم عن رستم الشيد، معناه في الفارسية الشمس أو ضوءها، وعن إسفنديار وملوك فارس، ثم يقول: والله ما محمد بأحسن حديثا مني، وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبتها كما اكتتبها محمد. فأنزل الله فيه: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ونزل فيه: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ونزل فيه: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم.
انتهى الوجه الأول.